الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أبواب الحلم أو من فضائل الحلم حلم بحلم وعفو بعفو، والجزاء من جنس العمل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع في الأدب المفرد، ممكن أن تزيد والبخاري في الأدب المفرد. ارحموا ترحموا، هذا الجزاء من جنس العمل. واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول. الأقماع جمع قمع، جمع قمع، يقال قمع وأقمع كطفل وأطفال. والقمع هو ما يوضع للزيت ونحوه عندما تصب، يسميه بعض الناس الآن المصب، عندنا يسمونها الملتقى، صح؟ قمعة، نعم. وهذا الأقمع، أقمع القول، يعني يدخلها من هنا ويخرجها من هنا، ما يستفيد مما يسمع ولا ينتفع. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا، أي من المعاصي، وهم يعلمون أنهم على خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. صحيحين. فارحم أخي يرحمك الله، واعفو يعفو الله عنك، وتجاوز يتجاوز الله، وتجاوز يتجاوز الله عنك. وإياك أن تكون من أقماع القول الذين لا يفقهون. ألا تحب أن يغفر الله لك وقد دعاك لذاك وهو الغفور الودود؟ وخاصم رجل رجلا فقال: حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال رجل: لمثل هذا اليوم كنت أدع الفحش على الرجال. فقال له خصمه: فإني أدع الفحش عليك اليوم، لما تركته أنت له قبل اليوم. هذا في عيون الأخبار، يعني رجل خاصم رجلا، فقال: لمثل هذا اليوم كنت أدع الفحش على الرجال، يعني لأيام الخصومة. فذاك ارتدع، قال: وأنا إذن تركت الفحش في هذا اليوم، لما تركته أنت قبل اليوم. وأغلظ عبد لسيده، يعني العبد أغلظ الكلام جفاء، فقال أي السيد: إني أصبر لهذا الغلام على ما ترون لأروض نفسي بذلك، فإذا صبرت للمملوك على المكروه كنت لغير المملوك أصبرا. هذه آداب عظيمة. يقول: أنا أصبر على عبدي مع أنه عبد يحتاج إلى أن يضربه وأن يؤدبه، ولا أنا أتركه وإن أخطأ علي، من أجل أن أصبر على من هو أكبر من العبد. حلم النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول: لقد بلغ سيل حلمه الزبا وطم على الربا وأجري في المدن والقرى ووسع جميع الورى. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الشاهد اتفق عليه. قلت: تحقق له ما أراد، فقد خرج من أصلابهم أئمة يهتدى بهم ومجاهدون يحتمى بهم، بل رجع منهم أنفسهم من أعز الله بهم الإسلام وكسر بهم الكفر، فجنى ثمرة حلمه وصبره وقرت عينه بذلك صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أشد في أشد يوم عفا وقال: وقد أذن الله له. طبعا هذا غاية في الحلم، قد أذن الله له أن يهلكه لكنه حلم عنه، بينما أنت لا تدري هل يأذن الله لك ما يأذن الله لك في فعلك وردك وانتقامك، فنحن أولى بالحلم. قال: حلم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذا من حيث العموم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أو أحلم البشر عليه الصلاة والسلام. ومن الملاحظ أنه ما من نبي إلا ودعا على أمته، ما من نبي إلا وله دعوة دعا بها على أمته. قال عليه الصلاة والسلام: وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا يحتاج أن نضيفه هنا. النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام هو الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. فقالت عائشة: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير، ولعنة الله وغضبه عليكم، ولعنة الله وغضبه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، مه مه يعني انكفي. فقلت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ يا عائشة، لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الله أكبر، هذه قاعدة. الرفق حتى مع الحيوان يزين العلاقة، فما بالك مع الإنسان، مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع أرحامك، مع المسلمين عموما. نحن بحاجة إلى هذه الآداب العظيمة. اليهودي يقول: السام، السام الموت، السام الموت، السام عليكم. طبعا قالها اليهود عمدا بقلوبهم وألسنتهم لأنهم خبثاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم من فطنته وزكائه أنه قال: عليكم، في رواية: وعليكم السام. فرد عليهم بمثل ما قال، هم دعوا عليه بالموت فرد عليهم بالموت، وهذا إنصاف لأنهم لا يستحقون. فغضبت عائشة وشتمتهم. ونستفيد من قولها: يا إخوان القردة، لم تقل يا أحفاد القردة. خطأ من يقول في اليهود إنهم أحفاد القردة والخنازير، ذا خطأ لفظي، ليسوا بأحفادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يجعل الله لأمة مسخت نسلا. إذن ليسوا بأحفادهم، ليسوا بأحفاد لهم، لكنهم إخوانهم، لأن الذين مسخوا قردة وخنازير هم إخوان اليهود، إخوانهم. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم النسبة: يا إخوان القردة والخنازير، ولكن أنكر عليها أنها زادت. معهم يستحقون وما يستحقون، هم إخوان القردة أم لا؟ هم إخوانهم، وعليهم لعنة الله وغضبه أم لا؟ ألم يلعنهم الله؟ بلى، لعنهم الله في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأكمل، فالاقتصار: السام عليكم وعليكم السام. اليوم كثير من المسلمين يقولون بألسنتهم السام ولا يفهمون. يمر بك بعض المسلمين السلام عليكم السلام عليكم، ما يقول السلام عليكم. طبعا السرعة ما هو يعني من قلبه، لا بس لسانه سريع، السلام عليكم السلام عليكم، هذا لا يجوز. لابد أن توضح اللام، السلام عليكم أو سلام عليكم. حلم النبي صلى الله عليه وسلم عن غورث بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب إلى أصحابه وقال: قد جئتكم من عند خير الناس. رواه أحمد، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين بدون ذكر غورث، بدون ذكر غورث، بل جاءت زيادة خارج الصحيح أنه أسلم وأسلم قومه معه. هذا من بركة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، حتى لا يقول الشخص هذا في مقام الدعوة ويحلم في مقام الدعوة إلى الله من أجل لعل الله أن يهدي به هذا الرجل، طيب لكن مع زوجته مع أهل بيته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، غارت. لماذا تأتي بطعام وهي ليست عند والرسول عندها؟ فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وفي رواية الترمذي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. قلت: ما أعظم حلمه عليه الصلاة والسلام في بيته، وقوله طعام بطعام وإناء بإناء، وحل المشكلة في أقرب وقت وبأسهل عبارة، بينما ربما أدت مثل هذه المواقف عند كثير من المسلمين إلى فراق وضرب وعتاب وخلافات لا حدود لها. بالفعل أحد الإخوة يقول: ذات مرة جاءت إحدى نسائه بملوخية وهو عند الأخرى، فأخذتها الأخرى وصبتها في تنجرة فيها ماء، يعني صبتها في السطل أو في الإجام، فغضب، قال: فغضبت فأخذت التنجرة وصببته من فوقها عليها وعلى ثيابها مع الملوخية. طيب، وبالفعل حلم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يعالج قضية أسرية ربما تؤدي عند بعض الناس إلى ضرب وطرد وقتل وإلى غير ذلك. وقد استفاد العلماء من هذا الحديث فوائد عدة، منها أن من أتلف على شخص شيئا يضمنه، أتلفت على شخص تضمنه فتأتي بمثله وتأخذ المتلف لك، يعني جائز، لأنه قال فحبس المكسورة للتي وعندها وأعطى السليمة للتي كسرت صحبتها. النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من العرب، يعني في الحلم، عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطيت على رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني. قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان، قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس، قال فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها، بإيش؟ بالنفحة. قلت، طبعا الحديث أخرجه الدارمي وحسنه الألباني في السلسلة، حلم وصفح وكرم وإحسان، وبهذا يسود أهل الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة الجميلة، والذي زحم النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أكرمه وزاده. وقد أحسن من قال وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نفس النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فذاك الذي بدأ وهو الذي أوجع النبي، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينتقم لنفسه فرد له بتلك النفحة 80 نعجة. وانتبهوا تقولوا أنها هجر، انتبهوا، هذا يعني قيمة أو مثل ما تقول هبة عطية. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يسمع أصحاب الهجر هذا الحديث يقول لا تصيح على طليق ده الحين أماني. فإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب الهدية والهبة والسماحة والجود، يعني فأنت لو أن إنسانا أخطأت عليه وأعطيته، حتى لو أعطيته كبشا أو 2 أو 3 من باب، يعني ما هو تذهب ترضيه، إنما أعطيته من باب رد إساءة، إذا كان ما عندك الله أعطيته، أو أعطيت شخصا أخطأت عليه مالا، لا يا أخي أنا أوجعتك، هذا 1000، هذا 5000، هذا 10000، على حسب. بعض الناس ما عنده فكر أصلا، وإلا هذه الأمور تغسل ما في القلوب. يعني فرضا واحد صدمته بمتر مثلا، سلامات بس في دحشة، تنزل يا أخي العفو منك، أعطيتها 1000 ريال ولا 5000، هذا يعني تجعله يسامحك بطيبة نفس. لكن وانت من ذي قال لك تجي قدام المتر، أنت الغلطان، أنت كذا، يعني أظن يبرر لنفسه يهرب من خسارة الدنيا ويقع في خسارة إيش؟ الآخرة. طيب هذا ممكنك تجادله يقول يا أخي أمرك لله، السلام عليكم، تجادله وتقول لا أنت الغلطان. بعض الناس هكذا تعود على الخبث، تعود على أنه يزيد على الناس، يعمل حركات انه ما حد يقدر يزيد عليه. هؤلاء يا ويلهم كم سيتحملون. انصدمك قال انت الغلطه، وانصدمته قال انت الغلطه، وانسقط فوقك قال انت الغلطه، وانسقط فوقه قال انت الغلطه. دائما بعض الناس يخلي مواقفه هو صح، يعني ما هو غلطان، يرى نفسه صوابا والعياذ بالله. وهذه حركات الأنانيين والمتكبرين. بل عليك حتى لو كنت أنت من أخطأ عليك حاول أن تعفو، تصفح وتعتذر. أنت هذه ضربة كما يقال بصميل بعصا، الإنسان يتعود ويعود لسانه ويعود نفسه عدم الإساءة. صلى الله نعيننا، نحن كلنا أولئك المخطئون، ما نزكي أنفسنا ولا نزكي أحدا، لا نزكي إلا من زكى ربنا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممن زكاهم الله. فانظر إلى هذا الموقف العظيم، موقف كبير جدا، يعني هو الذي أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يزيده 80 نعجة لأنه نفحه بالصوت. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وسواد بن غزية. قال ابن إسحاق في السيرة: حدثني حبان ابن واسع ابن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم. القدح يعني العود الذي يضع السهم فيه، الزج لكن عود بدون. فمر بسواد ابن غزية حليف بني عدي ابن النجار وهو مستنتل من الصف، مستنتل يعني بارز، فطعن في بطني بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد، يعني استقضي أو اقتص. قال: فاعتنقه فقبل بطنه، أي بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترعى، يعني من الجهاد، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له: استوي يا سواد. السنن الألباني. حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع: ليس مما يصنعه الخادم. اتفقنا عليه. قلت: إذا كان هذا مع خادمه فكيف بأهله؟ إذا كان هذا مع خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نحن اليوم فما يتحمل الشخص ولده ولا ابنته ولا زوجته، ربما يعاتب عتاب 10 سنين في يوم أو أسبوع، حيث وجد الشيطان فراغا عند الرجال والنساء فجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق، ربما قل الملح في الطعام أو تأخر الطعام عن موعده دقائق فحصل الخلاف والشقاق وربما أدى إلى الطلاق، وحال بعضهم كما قيل: يا أبجر بن أبجر يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعت. فتجد الطلاق لغة كثير من الناس، إذا إن جاع طلق، وإن شبع طلق، وإن غضب طلق، وإن ضربه أبوه طلق زوجته، وإن أغضبه أحد طلق زوجته إلا من رحم الله. وفعلا بعض الناس يتضاربوا في السوق ويطلق مرته، يضربه في السوق ويقول مرته طالق، حسبنا الله ونعم الوكيل. ليش طلقت مرتك؟ قال ضربوني في السوق. تمام. وبعض الناس يتصايح هو وامه، يعني اقصد بينهم خلاف وبينه وبين امه، زوجته ربما مش موجوده، ربما تكون نفاسا في بيت ابيها، ويقول لاجلش زوجتي طالق. يعني يتسلف بعض الناس، يتسلف يعني الحماقه، ويتسلف ويقترض. ما دخل زوجتك بالقضية؟ ما دخل أمك بالقضية؟ ما دخل فلان من الناس؟ بل بعض الناس في الثاريين، قتل زيد ذهب يقتلون من؟ يعني قتل زيد عمرا، فقتلوا أخا زيد أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله، المهم واحد من القبيلة. إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، غيري جنى وأنا المعذب فيكم وكأنني سبابة المتندم. يعني هذا جاني ولا يرجعون على الجاني، يقتلون غير القاتل. تقيل إن بعض القبائل، وهي قصة صحيحة مشهورة لكن الله أعلم أين، كل واحد ينسبها إلى مكان، أن قبيلة قتلوا مدرس قبيلة أخرى مصري أظن، فذهب أهل القبيلة الذي قتل مصريهم فقتلوا مدرس القبيلة الأخرى المصري. ما لكم؟ قالوا قتل مدرسنا ونحن قتلوا مدرسنا ونحن نقتل مدرسهم. مساكين الضحية من؟ المصري المدرس. وهكذا تجد بعض الناس بهذه الصورة، قتلوا الدكتور وذلك ذهبوا قتلوا دكتور القبيلة الأخرى. قال نجلس كلنا بدون دكاترة أو بدون أطباء. ومن الأمثال اليمنية المضحكة، مثلا يقول من قال هي عوافي وقد سالم ممدد. طبعا هذا قد سالم هذا لغة عامية، تدخل قد على الاسم. هذا يقولون حصلت حرب بين قبيلتين فقتل يهودي في الوسط اسمه سالم، قتل يهودي. نظرت القبيلتان في بعضهم أحد قتل، فكانوا يقولوا عوافي عوافي يا رجال، هذا يقول عوافي، قال عوافي الحمد لله سلامات. ومرت اليهودي أو زوجة اليهودي تبكي فوق زوجها قد قتل، يعني هما قتل يعني على الطريق، ما تعمدوا قتله قتل، لكنه عندهم عوافي. فكانت تقول لعن أبوه من قال إنها عوافي وقد سالم ممدد. يعني وين العوافي؟ قد قتلتم الرجل. هم لا يبالون، بعض الناس لا يبالي، لا يبالي. بل في الرداع أحيانا يتقاتلون في السوق وقتل واحد من إب ولا من تعز ولا، وبعد يقولوا الحمد لله سلامات سلامات، هي سلامات صاحب تعز صاحب أبذاء، يعني إيش أنا دجاجة؟ قالوا لا سلامات الحمد لله سلامات ولا أحد قتل، ما بالله واحد من تعز ولا من إب جازع طريق ونشوف كيف نسوي شنو ندي قيمته عملنا طلي. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، حلم صاحب حق، فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، قالوا يا رسول الله إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، يعني ما نجد يعني من الإبل إلا أكبر منه أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتروه فأعطوه إياه، إن من خيركم أو إن خيركم أحسنكم قضاء. طبعا هذا بدون شرط، إذا كان القضاء بدون أن يشترط في أول الدين أحسن، إذا جئت تقضي بأحسن جزاك الله خير مأجور، وهذا من خيرة الناس ومن كرام الناس الذي يقضي عند القضاء، يقضي ويحسن القضاء بدون شرط مسبق، بدون شرط مسبق. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان الناس في باب الدين يعني صاروا نسأل الله العافية، يأتي شخص يقول يا أخي لو سمحت ديني، قال ما عندي، بعضهم ينكر بعضهم يهرب بعضهم يسب، مسكين صاحب الدين. فأحيانا يعني وصل الناس إلى حد أنه يكتب في باب المحل ممنوع الدين وكلمة بعدين. ليش؟ يقول لك يا أخي عادي أنا سأدين، لكن واحد يسبه، واحد بعدها يقول لك يا أخي شغلتنا، يا أخي كذا، يا أخي حقك ما نديه أول من ملك، يعني شفع لها هنجمة. وصار من الأمثال اليمنية عند الدين فلسفة وأدب، وعند القضاء كومنة وغضب، يعني عند الدين يتفلسف وأنا ولكن عند القضاء من تمسك. هذا حال اللؤماء، حال اللئيم الذي ما يعرف المعروف ولا يحسن التعامل مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة وعائشة. عن يحيى بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت، طبعا هذا يعني صور من صور إيش؟ حلم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخريزة طبختها له. الخريزة نوع من أنواع الطعام، بخزيرة. فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، فقلت لها كلي، فأبت. فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت. فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع فخذه لها وقال لسودة التخي وجهها، يعني الرسول بين من؟ بين عائشة، هذه سودة وهذا عائشة، النبي بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذها يعني لا كانت مرتفعة، مدها من أجل تستقبل، فك لها الخط. نعم. فوضعته فقال التخي وجهها فلطخت وجهي، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر فنادى يا عبد الله يا عبد الله، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال لهما قوما فاغسلا وجوهكما، يعني عائشة وسودة. قالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه. انظر حسن المعاملة، لطخت وجهها، لو كان واحد منه، لو كان في المقام واحد منها ممكن يلطمها ملطاما يرد خلفها وراها قدام وقدام ورا، أو ينزل لها 32 ضرس وعين ونصف النخرة، أو ربما يعمل لها ركضة تخرج من الشباك وتصلى فوق واحد في الشارع. فهذا يعني من الغلط، مسألة قضية ما تحتاج إلى طيب لطختها خلاص استقل. سيأتي أيضا. قلت الخزيرة بارك الله فيكم هي دقيق من الشعير مع شيء من السمن وال مع شيء من السمن، يعني تشبه عندنا هذا المخضوبة والهريش، يعني تشبه اللي يسموها اللهوبة أو يسمونها يعني نحو هذا، لكنها ليست يعني من ما نفعل نحن، يعني من الشعير، من السويق أو من الشعير. قلت: أين نحن من السياسة الشرعية والتربية النبوية التي تنعش الحياة وتعالج القضايا بدون أي تعب ولا خسارة ولا تحتاج إلى غضب ونصب، فالعدل والإنصاف يقطعان الخلاف وبهما قامت السماوات والأرض لطخة بلطخة، ويستقبل الجميع ذلك العدل برحابة صدر وراحة نفس بل وابتسامات مشرقة، وتتحول تلك المواقف الصعبة في أنظارنا إلى قصص ممتعة وسرور دائم، وكأنها فكاهة أو دعابة. يعني القضية مشكلة لطختها لكن تحولت القضية إلى أن صرنا نقرأها نضحك. فسبحان من جعل من خلقه من يقلب الترح فرحا والحزن سرورا، هذا مع حبه عليه الصلاة والسلام لعائشة أكثر من سودة، ولكنه العدل الذي أمره الله به. وإذا قلتم فاعدلوا، ولو تأملنا مواقفنا الأسرية فضلا عن الخارجية لوجدنا فرقا واسعا وبونا شاسعا، لو لطخت الضرة وجه ضرتها أمام زوجها لقامت الدنيا ولم تقعد، وحبكت العبارات الشيطانية وتحولت الأسرة الواحدة إلى طائفتين متناحرتين، ربما قالت المرأة: أتهان عندك بنات الشرف وتلطخ وجوههن فتثور ثائرة الجهول، فربما هشم العظم وقطع اللحم وكسر الرأس وفرق الأضراس وحول البيت إلى ميدان حرب، فتكفأ القدور وتوغر الصدور وتفرق الأحبة وتعلن تغلب حربها على بكر، وتصرخ البسوس لتطير الجماجم والرؤوس، وتثار حرب الفجار وتندلع حرب ابن كلثوم وابن هند، وكان الحل يسير والأمر أسهل من ذلك. ولو أصلح الرجل بالعقل وأخذ بالخاطر وأنصف المظلوم من الظالم وهو يبتسم لعادة الأمور إلى مجاريها، وكفى نفسه موقفا أصعب من الصبر وأخذ الشر بتلابيبه وأودعه صدر الشيطان فعاد خاسئا حقيرا، فليحذر المسلم من الفتن وليقتدي بخيرة الخلق صلى الله عليه وسلم، فكما قيل: الشجاعة صبر ساعة وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، طبعا بالذات المرأة والصغير عندهما من الضعف وعدم الإدراك، بعض الناس يقيس عقل المرأة وعقله سواء، وعقل الطفل وعقله سواء، ولهذا تجدون أن حتى بين الناس يقولون: أن ترد عقلك على عقل المرأة، صح كلام صليب، ولا يقول لك: أن ترد عقلك عقل الطفل. بعض الناس يأتي ولده ما لك، قال: ضربني فلان، طفل مثله يعني عمره مثلا 5 سنوات، فجاء الطفل يبكي عند أبيه ضربه طفل عمره 5 ولا 6 ولا 7، جاء لك أبو قرون عمره 30 يقوم يعني يهز لك الولد هذا مثل بيبس يضربه، يعني يفعل له مشكلة. هذا حقير، هذا بعض الآباء حقير، ذهب يضرب لك طفل إنه ضرب ولده، لا هذا شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز. الأطفال بينهم يتضاربون يتشامحون، يحصل بينهم ما يحصل، لا يعتدى، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني لو 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 فرضا أردت حقك بال كما يقال بالسنتي، تشتكي إلى أبيه وأبوه يحضر ولده يقول اضرب، ليقول للولد الصغير اضرب هذا مثل ما ضربك، سهل، ايش مشكلة؟ هذا لو اراد القصاص، اما انت تضربه فانظروا كم اخذ الله من عقول، سلب الله من الرجال عقولهم، يعملون المشاكل الكبار على اطفال، بل بعضهم للاسف الشديد زوجته ضربتها مرأة صار يضرب المرأة فعلا. يعني بعض الناس يعني حي العقل الدجاجة، حي العقل. ما يفهم يعني رجال إذا بيضرب مرة ليش قال ضربت مرته أو زوجته؟ ما شاء الله انظر على عقول. بل بعضهم ضرب ولده يذهب يضرب من؟ مش الولد، يضرب الأب، يضرب الأب. قال أنا ما اشتري مديدي للولد لكن أضربك أنت. ليش؟ قال ما ربيت ولدك. هذا يجوز؟ أقول لكم عقول كأنها معصودة في صحبة، ما بقي عند الناس عقول يفكرون. لا سهل، أطفال تضاربوا، نساء تضاربنا، تحل المشاكل بالتي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري. ونتخيل يعني رسول الأمة وقائد المسلمين، قائد الجيوش وإمامهم وحاكمهم وقاضيهم ورسولهم ونبيهم، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع هذا يلتفت ويضحك. قد سحب حتى أثر في رقبته حاشية البرد، الحاشية ما نقول يعني طرف البرد حتى أثرت فيه. لو كان من هؤلاء أبو مرافق كيف يكون حاله؟ بل بعضهم ما هو يعني ممكن وحده، فلا تجد الصبر والتحمل، وهذا ينبغي أن يتأسى به بالذات قادة المسلمين. كم من قائد من قواد المسلمين بسبب كلمة يقتل أناسا، بسبب كلمة خطأ، بسبب خطبة، بسبب يعني ربما فهم خطأ. بل بلغنا أن بعض الرؤساء عندهم حرس خاص، وإذا فقط أي واحد يعني يلبس البندق ويجعل فتحة الرصاصة جهة الرئيس، يعني لابسه بس لبس وجعلها جهته، يقتله على طول على طول. بس ليش قلب البندق؟ بدون ما قصد، ربما نسي. فعجائب عجائب. حتى هذا الثور الكوري، اسمه كوري وكوري ايه هذاك الثور، وعدها الثور على الثور احيانا يسالم، يعني لو واحد عمل حركه بس يقتله، يعني فيما سمعنا. بل قالوا قتل رجلا تحرك يعني وهو ماشي بس هكذا مدريش هز، فاخذه وقتله على طول. وقالوا آخر شرب الخمر وهو أمامه، يعني شرب الخمر هكذا وهو في الصف، ليس لأن الخمر حرام وحلال عندهم، بس قالك إنه ما تأدبش فقتله بقذيفة هاون، يعني ذيك الذباب برصاصة أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يستأذنه في الزنا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه. طبعا الرجل الشاب جاء يشتكي ما هو فيه من الشهوة، فمن يستأذن؟ يقول لك هذا الذي حرم هو الذي سأجد عنده الجواب. وقالوا مهما، ايش معنى مه؟ انكفف. فقال أدنه، فدنا منه قريبا. قال فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ يعني هل تحب أن يزني الناس بأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. الغيرة. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. لكن انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل مفتي جاء إليه شخص يقول: يا علامة، اشتي تقول لي اشتي أعمل جريمة. يعني بعض المفتين عنده حدة، ربما يشد عليه ويغلظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وعلمه ورحمته رفق به، فبدأ يقنعه بأسلوب حسن. نظر إلى حالته، حالته ما تحتاج إلى صدمة. الرجل جاء مندفع للزنا، فيريد أسلوبا يعكس عنده النظرة. أيش الأسلوب؟ تشتي تزني، تمام، تريد أن تزني. إذن أول نسألك: تحب أنه يزني أحد بأمك؟ أعوذ بالله. في بعض الروايات قال: أعوذ بالله يا رسول الله. لأمك، لأختك، لبنتك، لعمتك، لخالتك، حاصرة من جميع الجهات، ويقول: أعوذ بالله. لا، أعوذ بالله، لا، جعلني الله فداك. يعني هذا لا، لا يمكن. الغيرة طلعت. فأثار النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغيرة، وقدح فيه زند الحشمة، وجعله يفكر بأن الناس لا يرضون. وهل النساء إلا أم أو أخت أو بنت أو عمة أو خالة لجميع المسلمين أو لبعض المسلمين؟ أهل النساء هكذا، فما ترضى أنت لعرضك. فالرجل جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الحساس كما يقال، مكان الذي جعله يخفت، خفت. بل صار هذا الشاب بعد ذلك لا يريد شيئا من الحرام. هذه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى الأسلوب إيش؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أسلوب حكيم، نظر حال المدعو. قلت: لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب رمزا للقناعة بأسلوب الحكيم الذي لا يملكه إلا من وفقه الله تعالى وسدده في دعوته وكلامه. فلقد جاء الشاب وما شيء أحب إليه من الزنا، ثم لم يكن شيء بعد ذلك أبغض إليه من الزنا. ملك النبي صلى الله عليه وسلم قلبه بحلمه وحسن خلقه بعد أن استنكر الصحابة طلبه للفاحشة. فالمطلوب احتواء الناس وعدم تنفيرهم، ثم وضع الحجة بأسهل طريق حسب الطاقة والقدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما يقال: إذا كان الماء في رأس الوادي فلا داعي للنزول إلى أسفله. فإذا كان الإقناع يحصل بالرفق واللين وحسن المعاملة فلا داعي لاستخدام الشدة والعنف، وكل شيء بحسبه، والتوفيق بيد الله. أهم حاجة الأسلوب الحسن في إقناع من يكون شهوانيا، إما بشرب الخمر أو إدمان بعض الولع، مخدرات أو الدخان، أو بحب الأغاني وحب الفحش وحب الأشياء. فلا بد أن تدرس الأسلوب، وأن تنظر الأسلوب المقنع مع الحلم والصبر. فبعض الناس يأتيه شخص مثل ذاك الذي قتل 99 نفسا، ايش قال له؟ قتلت 99 راهب، ربما ما يعرف يقتل ذبابا. 99 قال لي من توبة، قال تتوب انت 99 نفس ما لك توبة، مسك بحلقه اخرج السيف قطع رأسه، ما دام ما فيش توبة وفاة المياه يا ناره، وفاة بكم؟ المياه عامل هذا ولا ما فيش توبة. إذن واصل واصل مسيرك، فدل على أعلم أهل الأرض، يعني لا رجل عالم عاقل فاهم قال له قتلت مياه هل لي من توبة، وكأنه يقول تشتقع مياه واحد الله عينك. قال العالم، طبعا العالم ما يدري ايش قد حصل، لكن قال اريد ان اتوب، قتلت 100 نفس. قال من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ايش العلاج؟ يعني انت رجل عايش في بلاد ما يأمر بمعروف ولا ينهون عن منكر، كيف وصلت لهذا الرقم؟ فين انت عايش؟ يعني لو هم بني ادم كان قد قتلوك. إنه معنى الكلام 99 الرجال هذا معشق، يعني عايش له بين أناس كلهم يمكن قتله مثله، يتفاخرون بال هذا يقول قد قتلت 70 وهذا يقول 100 وهذا 90، يعني عايشين على دماء الناس. فقال له هذا العالم إن أرضك أرض سوء. منين عرف؟ من 99 من 100 أرضك أرض سوء، لا أحد مسيح حتى حبسوك، ما قد حتى يعني بزوك السجن ولا يعني فعلوا لك أي حال. فقال أرضك أرض سوء، أرض سوء تعيش لك في غابة، اخرج اخرج منها واذهب إلى أرض بني فلان فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله، ما هم لا حول دماء ولا بو 90 ولا بو 100، أو لا مشاكل يعبدون الله، اذهب هناك اعبد الله معه. اقتنع الرجل وانشرح صدره وأخذ زاده ومتاعه وانطلق إلى الأرض الطيبة. اسلوب اسلوب حسن، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.